ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق الخامس من أكتوبر عام 2024. يشتمل البرنامج على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية كالعادة نبدأ البرنامج بالنشرة وإليكم العناوين. تسعة وخمسين قتيلا وأكثر من 250 جريحا في قصف لطيران الجيش على سوق الكومة بشمال دارفور. انتعاش اقتصادي نسبي في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان بعد دخول المحاصيل الجديدة إلى سوقها. نازحون إلى ولاية القضارف يشتكون من سوء الأوضاع الإنسانية والصحية ويناشدون السلطات المحلية التدخل لتحسين أوضاعهم. تسجيل حالات جديدة بالكوليرا في ولايتي كسلا ونهر النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 59 شخصا وأصيب أكثر من 250 في قصف شنه سلاح الجو التابع للجيش صباح الجمعة على سوق مدينة الكومة بولاية شمال دارفور. وأكد ناشط باريس في الكومة أن الطيران الحربي نفذ الغارة حوالي الساعة 10:30 صباحا، كما حصل راديو دبنجا على مقطع فيديو يظهر عدد من أكفان الضحايا قبل دفنهم مع صوت متحدث يستنكر استهداف سوق المدينة. وأضاف الناشط صالح في إفادة صوتية تلقاها راديو دبنجا ظهر الجمعة إنه لا يزال هناك محاصرون تحت الأنقاض لم يتعرفون عليهم بعد ولم يتمكنوا من حصرهم، مما يرجح زيادة عدد القتلى بعد الحصر النهائي. وأوضح أن الكثير من مواطني المدينة قد تطوعوا في عمليات البحث تحت الأنقاض، وأكد أن سوق مدينة الكومة قد احترق بالكامل نتيجة للقصف الجوي يوم الجمعة، ووصف ما حدث بأنه جريمة بحق المدنيين العزل في مدينة الكومة. ووجه مناشدة عبر راديو دبنجا لمنظمات المجتمع المدني والدولي للتدخل العاجل لحماية المدنيين العزل، وأضاف لراديو دبنجا:
طيران الجيش الحربي نفذ غارة جوية صباح اليوم على سوق مدينة الكومة بولاية شمال دارفور حوالي الساعة 10:30 صباحا، راح ضحيته مجموعة من الأطفال والنساء والشهداء. لم يتم حصرهم حتى الآن، لكن الذين تم حصرهم الآن قرابة 23 نفر تم حصرهم.
على صعيد متصل، كشف مواطنون في الفاشر لراديو دبنجا أن الطيران الحربي التابع للجيش شن غارات جوية على الاتجاه الشرقي للمدينة صباح الجمعة، وأشار المواطنون إلى عدم وقوع أي اشتباكات مباشرة بين الجيش والدعم السري منذ صباح الجمعة. وفي محلية كتم بولاية شمال دارفور، كشف مواطنون لراديو دبنجا عن إيقاف قوات الدعم السري لجميع أجهزة ستارلينك منذ صباح الخميس بالمحلية. وياتي قفة جزة الستارلينك بعد المعارك العنيفة بين القوى المشتركة والدعم السري منذ يوم الأربعاء في شمال كتم، حيث أعلنت القوى المشتركة سيطرتها على مناطق واسعة، بينما أعلنت قوات الدعم السري أنها استردت منطقة المزروب بشمال كتم. أعرب المحلل السياسي محمد تورشين عن اعتقاده بأن احتدام المعارك في ولاية شمال دارفور مجددا خلال الأيام الماضية هي خطوة كانت متوقعة في ظل الاستقطاب الذي شهدته الشهور الأولى من الحرب، لا سيما أن الحركات المسلحة فتحت باب التجنيد للاجئين الموجودين في شرق تشاد وكذلك المواطنين في الداخل السوداني. وأشار إلى انضمام الحركات المسلحة إلى القتال كان له دور في تغيير معادلات الحرب، وبالتالي اقتضى الأمر أن تنخرط عناصر كثيرة من الحركات المسلحة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالتالي هذا يعني بشكل أو بآخر وفقا للخطط الحربية يعني أن المعارك عادت إلى الأطراف، وبالتالي ما يتيح مساحة وفرصة للعناصر وكذلك للقوات التي تقاتل في وسط السودان سيما في الخرطوم والجزيرة وجزء من سيناء بحالة من القدرة على أخذ الأنفاس.
اعتبر الباحث والمختص في الشؤون الأفريقية دكتور عبد الوهاب الطيب البشير أن زيارة وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تكتسب أهمية كبرى، مشيرا إلى أنها تأتي بعد انقطاع دام 9 سنوات، ورأى أن توقيت الزيارة بعد 1.5 عام من الحرب يعد مؤشرا واضحا على عدم اكتراث الاتحاد الأفريقي بشأن السوداني. وأضاف لراديو دبنجا:
بتقديري زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي للسودان بأي حال من الأحوال في هذا التوقيت تعتبر زيارة مهمة، وإن كانت هذه الزيارة قد يعني كانت متأخرة باعتبارات كثيرة وبالنظر ل يعني موقع الاتحاد الافريقي واهميته كمنظمه دوليه يعني تضم كل الدول الافريقيه.
تشهد مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان حركة تجارية دؤوبة مع دخول المحاصيل الزراعية الجديدة لهذا الموسم، مما انعكس إيجابا على حياة المواطن. وقال ناشط إعلامي لراديو دبنجا أن سوق مدينة الفولة شهد يوم الخميس حركة بيع وشراء عالية وعرض للكثير من المحاصيل الزراعية الجديدة على الرغم من الشح الكبير في السيولة النقدية. وأوضح أن المحاصيل الجديدة التي عرضت في السوق هي الفول وعيش الريف والتبش، وكشف عن انخفاض في أسعار السلع الاستهلاكية خاصة الدقيق والبنزين والجازولين، لكنه أشار إلى أن أسعار الزرع لا تزال غالية على الرغم من دخول المحاصيل الجديدة، حيث تراوح سعر الملوى ما بين 8 إلى 10 آلاف. ونبه كذلك لارتفاع سعر التحويلات البنكية حيث بلغت نسبة الخصم على تحويلات بنكك 15%. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الدقيق نزل، كان فيه أسعار عالية لكن الآن فيه انخفاض في أسعار الدقيق، فيه انخفاض في أسعار الوقود سواء كان بنزين ولا جاز، فيه انخفاض. حسنا في حراك، الناس متحركة، هاي في شح بتاع سيولة، لكن على ما أعتقد ما مؤثر كثير، لأن التحويل من بنكك للنقد اللي هو يوصل لحد 15%، لكن برضو بتحس أنه في أمل وفي حياة عايشة.
أصيب 3 أشخاص واغتصبت فتاة في حوادث منفصلة بمدينة مروابة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث اتهمت قوات الدعم السري بارتكاب تلك الحوادث. وأفادت مصادر مقربة من الضحايا لراديو دبنجا أن قوة من الدعم السري مكونة من 8 أفراد اقتحمت منزل بمربع 7 بالمدينة ليلة الأربعاء بغرض النهب، وعندما قاوم رب الأسرة أطلق عليه أحد أفراد المجموعة الرصاص، مما أدى لإصابته إصابة بليغة، كما تعرض ابن رب الأسرة كذلك لإصابة طفيفة في الرأس بالرصاصة طائشة. وكشفت المصادر عن حادثتين منفصلتين بالمدينة صباح يوم الخميس، حيث أصيب في الأولى شخص بطلق نار في الرجل، وفي الحادثة الثانية تعرضت فتاة للاغتصاب على يد أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع حسب إفادات المصادر التي تحدثت إلى دبنجا. هذا ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بمتحدث من قوات الدعم السريع للتعليق على هذه الاتهامات. شكا نازحون إلى ولاية القضارف في تصريحات خاصة لراديو دبنجا من الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية المتدهورة في معسكرات الإيواء. وقال سيف الدين محمد القادم من ولاية الجزيرة والمقيم حاليا في ود الحوري بالقلابات إنهم يعانون من شح المواد الغذائية وتدهور الخدمات الصحية، إضافة إلى العديد من الأخطار المحدقة بهم مثل الثعابين والعقارب المنتشرة في المنطقة. وأكد أنه قتل بنفسه قبل عدة أيام أصل في راكوبة القش التي يقيم بها، وأشار إلى أنهم يقيمون في منطقة كثيفة الحشائش والأشجار كأنها غابة، مما يزيد من تلك المخاطر. وناشد سيف الدين والي القضارف وحكومة الولاية أن يصلوا إلى معسكر الحور القديم لكي يروا بأنفسهم المعاناة الشديدة التي يواجهونها. وأضاف لراديو دبنجا:
نحن بنعاني من شح المواد الغذائية، ونعاني من الصحة، ونعاني من أخطار كثيرة جدا من المناطق هي الدبايب والعقارب. أنا قبل يومين أو 3 يوم قاتل أصلة في بيتي في الراكوبة اللي قاعد فيها، وحاليا قش غابة.
قال المحامي محمد صلاح عضو مجموعة محامي الطوارئ إنه إضافة فقرة جديدة لمشروع القرار المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان ترحب بالتزام السلطات السودانية بالتحقيق في الفظائع ومقاضاة المسؤولين عنها، وقال إنه جاء كمقترح من بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول لضمان موافقة مصر وأريتريا والجزائر على التمديد لبعثة تقصي الحقائق في السودان. وأعرب في مقابلة مع راديو دبنجا عن أسفه لإضافة هذه الفقرة التي ترحب بالتحقيقات التي أجرتها السلطات السودانية، مشيرا إلى أن المقصود هو اللجنة التي شكلها النائب العام السوداني المعرفة بأنها لجنة التحقيق في انتهاكات ميليشيا الدعم السري. يذكر أن الفقرة المعنية المضافة لمشروع القرار تنص على الترحيب بالالتزام المعلن من جانب السلطات السودانية بالتحقيق في الفظائع ومقاعدة المسؤولين عنها حسب الاقتضاء من خلال جهود المساءلة الوطنية المستقلة. وأضاف المحامي محمد صلاح لراديو دبنجا إن هذه الفقرة تضيء العدالة باعتبار أن الطرف الذي شكل اللجنة أي السلطات السودانية هو جزء من الحرب. وتابع قائلا إنه تقرير بعثة تقصي الحقائق نفسه يتهم السلطات التي يمثلها الجيش بارتكاب انتهاكات، مشددا على أن هذا الأمر يقضح في نزاهته واستقلاليته. وأكد إنهم رفضوا هذه الفقرة وأشاروا إلى ذلك في بيان صادر عن الحملة الوطنية للتمديد لبعثة تقصي الحقائق التي يشارك فيها محامو الطواري. وأضاف لراديو دبنجا
باعتبار أن السلطات السودانية هي جزء أساسا من الحرب، وهي نفسها تم اتهامها حتى في مضمون القرار البحث أو تقرير البحث بيتكلم عن إنه السلطات السودانية اللي هي بمثيل الجيش هي نفسها ارتكبت انتهاكات، وهي أصلا طرف من أطراف الحرب، وده ما يقدح في نزاهتها ويقدح أيضا في استغلاليتها.
كشفت وزارة الصحة بولاية كسل عن تسجيل 38 حالة إصابة بالكوليرا وستة وفيات يوم الخميس، ليرتفع العدد الكلي إلى نحو 6200 إصابة و194 وفاة. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل أعلى عدد من الإصابات في محليات غرب كسل وريف كسل ومدينة كسل ومحلية ريف أروما. كما لفتت الوزارة الانتباه إلى تزايد في حالات الإصابة بحمى الضنك. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 37 إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4561 حالة. وأشارت الوزارة في تقريرها ليوم الخميس إلى أن أعلى عدد من الإصابات الجديدة سجل في محلية عطبرة بواقع 23 إصابة، ومحلية بربر 7 حالات، ومحلية الدامر 3 حالات، بينما سجلت محلية أبو حمد حالتين ومحلية شندي حالة واحدة، إضافة إلى حالة واحدة عابرة للطريق. وأضاف التقرير أن عدد المنومين في مراكز العزل بلغ 69 شخصا، كما أشار التقرير إلى أن عدد الوفيات بسبب الكوليرا ارتفع إلى 101 حالة. الخبر الأخير في النشرة، أعلن الحزب الشيوعي استهداف أحد أعضائه البارزين في منطقة الحاج يوسف من قبل عناصر ترتدي زي قوات الدعم السري. وقال الحزب في بيان على صفحته الموثقة في موقع فيسبوك إن تلك القوة استهدفت منزل عضو اللجنة المركزية محي الدين الجلات فجر الثلاثاء الماضي. وأضاف البيان إن القوة المهاجمة أطلقت النار على الجلات الذي أصيب في رجله اليسرى ولا يزال يخضع للعلاج. وأوضح البيان إن القوة المهاجمة استهدفت المنزل حوالي الواحدة صباحا، ثم كررت الهجوم في اليوم الثاني يوم الأربعاء حوالي الساعة 11 ونصف ليلا. وأشار الحزب إلى أن المهاجمين كانوا يرتدون زي الدعم السري، وأن أحدهم ادعى أنه قائد استخبارات في قوات الدعم السري. وأدام بيان الحزب هذه الجريمة وحذر من استهداف أعضاء الحزب والقوى السياسية والناشطين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، كونوا بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لتناول قضية مهمة، وهي الاهتمام الأمريكي الكبير بالشأن السوداني والذي تمثل مؤخرا في إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا باستثناء السودان من القيود المفروضة من المساعدات التنموية بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وأيضا طرح عدد من النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا باسم قانون محاسبة السودان، وذلك لمحاسبة المتورطين في الحرب الدائرة. للوقوف على هذه القضايا حنستضيف الأستاذ والدبلوماسي السابق مهدي داود الخليفة. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أولا ما دلالات قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن.
بالنسبة للقانون بتاع مكافحة الاتجار بالبشر، يعني في برنامج المساعدات الإنسانية للعام 2024، الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر قرار بحظر بعض الدول من المساعدات، سواء كانت مساعدات إنسانية أو مساعدات اقتصادية. فدي شملت عدد من الدول، إنه أمريكا زي حقيقة الحكومة الأمريكية لن تقدم أي مساعدات لعدد من الدول، وحتى في إطار المساعدات الممكن تجي من المؤسسات الاقتصادية الدولية، الولايات المتحدة زي تصوت ضد هذه الدول. أما بالنسبة للسودان، فقرار الرئيس الأمريكي يعني جاي يسمح بتقديم مساعدات التنمية والمساعدات الصحية اللي هي بتشمل برامج الصحة العالمية وكده، وده بيظهر اهتمام الولايات المتحدة بالمسألة بتاعت الصحة والتنمية في السودان. والقرار يعني جاء رفع اسم السودان من هذه الغائمة، مع تشجيع السودان على تحسين الجهود بتاعته في مكافحة الاتجار بالبشر. أنا أفتكر يعني قرار سليم، جاء في وقت كويس جدا، في وقت الناس كانوا بيفتكروا أنه يعني الإدارة الأمريكية كان ممكن تمشي في إطار تضع السودان ضمن هذه الدول، لكن مراعاة لظروف السودان والحرب الدائرة فيه، الولايات المتحدة زي رفعت اسم السودان. ده بوري أنه الأمريكان الحكومة الأمريكية مهتمة بالمسألة بتاعت التنمية في السودان ووضع نهاية للمسألة بتاعت الحرب.
هل القرار ده عنده علاقة بزيارة البرهان للولايات المتحدة وجلوسه مع اللي هي مسؤولة المعونة الأمريكية؟
والله ممكن يكون وارد المسألة دي، يعني ممكن يكون وارد إنه هم حقيقة، لأنه الحكومة الأمريكية طبعا من خلال مؤتمر جنيف، الاجتماع جنيف الأخير، الحكومة السودانية أو الجيش السوداني رفض الحضور للاجتماع ده. فأنا أفتكر الأمريكان أصبحوا مهتمين جدا بالمسألة الإنسانية، فده أفتكر واحدة من نتائج الاجتماع التامة بين الفريق البرهان ومسؤولة المعونة الأمريكية فيما يختص بالوضع الإنساني في السودان، خاصة إنه الوضع الإنساني في السودان دلوقت يعني الحرب دي لغاية حس عدد الناس اللي ماتوا فيها، العدد يعني الناس بتقول 20,000، لكن أنا بفتكر إنه العدد يعني أكبر من كده، لأنه حتى الطرفين القتال يعني ما بيعلنوا عن الإحصائية عن عدد القتلى بتاعهم، والنزوح يعني ما لا يقل عن 10 مليون، ودي الوقت المجاعة مهددة عدد كبير جدا من السودان. يعني في إحصائيات بتقول إنه العدد، في بيقولوا العدد 8 مليون، وفي ناس بيقولوا العدد ما أقل من 25 مليون، اللي هو تقريبا أكثر من نصف سكان السودان. فدي واحدة من الأسباب، الأشياء الممكن تكون يعني مورست فيها ضغط على الفريق البرهان في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.
طيب القانون أصلا كان يقيد شنو بالضبط؟ يعني الحاجة اللي كان محروم منها السودان بموجب القانون شنو؟
لا، القانون حقيقة زي السودان طبعا في إطار المسألة تحت رفع العقوبات عن السودان، السودان أصبح يتمتع بكل يعني بكل الامتيازات اللي بتصدر بتحت الممكن تقدمها الولايات المتحدة لدول العالم النامي. لكن طبعا المسألة بتاعت الاتجار بالبشر دي الامريكان يعني زي الحكومة الامريكية حقيقة زي عندها موقف قوي جدا، حتى في القانون هنا بيشير انه على السودان، ان يحسن جهوده في مكافحة الاتجار بالبشر. معناتها يعني الاتجار بالبشر موجود، اللي هي بالذات المسألة بتاعت الهجرة الى اوروبا عن طريق السودان وكده، فدي موجودة. وبعدين في ظل الفوضى الحاصة وعدم وجود حكومة او رغبة حكومية، دي كلها يعني بتخلي الولايات المتحدة كان ممكن تضع السودان في تحصر السودان بتقديم أي مساعدات له في المرحلة الحالية. لكن تقديرا لظروف السودان، يعني تم رفع اسم السودان أو تم تجاوز الانتهاكات اللي بتحصل في السودان لتقديم المسألة تحت العون في مسائل التنمية وفي برامج الصحة العالمية.
طيب أيضا فيما يتعلق بقانون محاسبة السودان المقدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ما مضمون هذا القانون وما هي الإجراءات المتوقعة فيما يتعلق بهذا القانون؟
قانون يعني مقدم الآن في مجلس الشيوخ، وقانون طبعا هو مقدم من جهات مشتركة، يعني هو جهة تشريعي بين الشيوخ من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ويهدف يعني إلى معالجة الأزمة الإنسانية والصراع المسلح في السودان. القانون طبعا فيه جوانب كثيرة، يعني جوانب واحدة من الجوانب الرئيسية مسألة بتاعت حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، اللي هي أصبحت يعني مصدر انتهاك بالنسبة للطرفين، طرفي الصراع في السودان. بعدين القانون برضو من الأشياء المهمة جدا فيه الماشي في إطار توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يعني ارتكبت في أثناء فترة الحرب، والمسألة بتاعت الإبادة الجماعية. والقانون يهدف إلى محاسبة المسؤولين على الجرائم دي، يعني المحاسبة حتشمل الأفراد أو حتى الدول المشتركة في هذه يعني الجرائم وكذا. التوثيق طبعا يعني بيفتح باب أمام محاكمات دولية في المستقبل يعني اللي حصل في السودان، وحتى يعني إذا كان في أي يعني أفراد أو كيانات أو دول ساهمت في تأجيج الحرب في السودان هتصبح موضوع بتاع مساءلة وكذا. برضو التشريع برضو يدعو إلى وضع استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للفئات المستضعفة. دلوقتي يعني تقريبا المساعدات الإنسانية أصبحت دلوقت فيها إشكالية بين طرفي النزاع، كل طرف يعني بيحاول يستولى على هذه المساعدات الإنسانية لصالح مجموعاته أو يمنع إنها تمشي للمجموعات المفترض إنها يعني تستفيد من المساعدات دي. وبرضو طبعا القانون برضو بيدعو لحماية المدنيين العاملين بالذات في مجال الإغاثة، وده أمر ضروري يعني في ظل الهجمات على غرف الإغاثة، مما يجعل يعني وصول الإغاثة غير يعني غير قابل للوصول كده. فبرضو في إطار القانون بيدعو لحل النزاع، بتشجع العمل على إيجاد آليات للحوار وبناء السلام في السودان، وضمان مشاركة المجتمع المدني وخاصة للنساء وكذا. ولكن طبعا القانون بيواجه بعض التحديات يعني كبيرة جدا، يعني بتطلب منه الولايات المتحدة تلعب الدور الكبير في الضغط على الأطراف المتنازعة والجهات الخارجية اللي بتستغل برضو يعني في إطار الحرب وعدم وجود حكومة يعني مؤثر في السودان، بتستغل موارد السودان وبتولي اهتماماتها بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية على حساب الوضع الإنساني. فأنا أفتكر أنه يعني ده أهم ما جاء في القانون، لكن برضو كمان القانون بيواجه تحديات كبيرة، يعني برضو كمان المسألة تحت المحاكمة الجناة وكده في أشكالية، خاصة أنه الجيش والدعم السريع بيتمتعوا بدعم من بعض الدول، فدي بتبقى فيها إشكالية بتاعت أنه هل يعني الولايات المتحدة ممكن تمشي في هذا الإطار ويعني طفو أو تقدر تستغل الدبلوماسية الأمريكية في إطار يعني تحييد بعض الدول في المسألة دي. وفي برضو طبعا شكوك كبيرة في أنه الأطراف المتغاتلة دي هل هي مستعدة لحوار جاد على أساس أنه توقف الحرب، وهل هي ذات مستعدة أنها تتنازل عن السلطة. بالطبع يعني في تحديات كثيرة بتواجه القانون ده، ويعتمد نجاحه على قدرة الولايات المتحدة على تعبئة المجتمع الدولي في صفة والضغط على جميع الأطراف للالتزام بسلام مستدام في السودان. فدي أهم التحديات الممكن تواجه القانون. لكن أنا أفتكر أنه كونه أنه في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة يعني تولي هذا الاهتمام وهذا الحرص بالسودان، ده بيأكد أنه يعني أنه السودان أصبح موضع اهتمام كبير جدا جدا، والحرب في السودان أصبحت موضع اهتمام ليس بالنسبة للولايات المتحدة ولكن بالنسبة لعدد كبير من الدول العالم، خاصة في أنه إذا يعني انزلقت هذه الحرب خارج السودان تبقى فيها إشكاليات كبيرة بالنسبة لدول الجوار وبالنسبة للغارة الأفريقية. فده باختصار ما جاء في القانون بتاع المساءلة الجنائية، وحيقدم للكونغرس وحقيقة المقدمينه ناس أو سيناترز عندهم حقيقة زي عندهم اهتمام كبير جدا بالسودان، مثلا السيناتور الجمهوري ريتش والسيناتور كونز الديمقراطي جيمس ريتش وكريس كونز وجين شاهين من الحزب الديمقراطي وتود يانغ. فديل زي حقيقة من اللاعبين أدوار كبيرة جدا في إطار إيقاف هذا الصراع، وبيقولوا المسألة تحت السودان اهتمام كبير جدا جدا. أتمنى إنه يعني المسألة الناس القانون ده يعني يمر في الكونغرس ويبقى يوضع موضع التنفيذ اللي هو بيبقى ملزم للحكومة الأمريكية في إنها لازم يعني تمشي في إطار وضع الإجراءات الجاءت في القانون لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين.
طيب المراحل اللي حيمر بها القانون شنو الآن؟ يعني الآن بعد تقديمه
ما هو القانون دلوقتي حيطرح طبعا على حيمر باللجنة بتاعت الشؤون الخارجية اللي هي بتجيز القانون وبعد ذلك بترفعه أو بتعمل فيه بعض التعديلات وبعد ذلك بترفعه للسنة كمجلس كهيئة متكاملة لإجازته. بعد إجازته طبعا بيصير قانون، فإذا تم يعني إجازته وصار قانون بعد ذلك بيبقى ملزم للولايات المتحدة أو الحكومة الأمريكية بضرورة تنفيذه. فدي الخطوات اللي بتتم في إطار إصدار التشريعات في الولايات المتحدة.
طيب بحسب القوانين المماثلة يعني الإجراء ده ممكن يستغرق كم من الزمن؟
والله انا بفتكر انه دلوقتي الكونغرس طبعا ماشي في نهاياته بالذات المساله تحت يعني الانتخابات، فانا بفتكر انه يعني في ضروره للتعجيل باصدار هذا القانون. فانا ما انا متفائل انه المساله دي ما حتاخذ الوقت الطويل يعني بالذات يعني شهر 10 الكونغرس ماشي في اجازه عطله للانتخابات وكده بعد يعني في اخر 10 او 11.
تم هذه الحلقه بنشكر الاستاذ والدبلوماسي السابق مهدي داود الخليفة الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن الاهتمام الأمريكي الكبير بالشأن السوداني. و
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.